وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، حديث اليوم عن الحجامة نتطرق في الجوانب العلمية للحجامة وتأثيراتها المختلفة على أجهزة الجسم. تحدثنا في اللقاء الماضي عن مقدمة عن الحجامة وما ورد في الحجامة في السنة وفائدة الحجامة. نتحدث اليوم في نبذة سريعة عن الجهاز الدوري أو الأوعية الدموية اللي احنا بنتعرض إليها في الحجامة، اللي هي بتحمل الدم من القلب إلى سائر خلايا الجسم. يعني الأوعية الدموية في جسم الإنسان هي جهاز نقل بينقل الدم والأكسجين والغذاء من القلب إلى سائر أجزاء الجسم. طول شبكة الأوعية الدموية في جسم الإنسان تقدر ب100,000 كيلومتر، يعني من الشرايين الكبيرة اللي خارجة من القلب وتتدرج في الكبر، تصغر تدريجيا حتى تصل إلى شعيرة صغيرة دموية دقيقة، تبدأ تكبر من جديد حتى تكبر وتكون لنا وريد كبير يصل إلى القلب مرة أخرى. يعني لو افترضنا ان احنا جبنا كل هذه الأوعية وحطناها في خط طولي مستقيم، هنجد انها بتكون طول هائل يقدر ب100,000 كيلومتر، اي 2.5 مرات محيط الكرة الأرضية. هنا لا يسعنا إلا أن نتذكر قول المولى سبحانه وتعالى:
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يوجه هذه العقول كي تتبصر وكي تنظر في هذا الخلق البديع الذي خلقه المولى سبحانه وتعالى بدقة متناهية. عملية الحجامة أخوانا عملية استثارة. مشكلة الطب الآن هو أن يقولوا إن مرض مناعي أخل بالمناعة نقصا أو زيادة. إزاي؟ بالنقص إن إحنا نجد الإنسان يتعرض لكثير من الميكروبات، التهابات، ألم، تعب، إرهاق شديد مع أقل مجهود. المناعة مش قادرة، والمناعة ده مجرد جهاز دفاعي، يعني وزارة الدفاع في جسم الإنسان تسمى وزارة المناعة. هذه الوزارة إذا ضعفت وضعف الجند فيها وضعفت إمكانياتها العسكرية يصاب الإنسان بأمراض شديدة جدا، وأكثر هذه الأمراض اللي احنا نسمع عنه الآن وهو مرض نقص المناعة المكتسبة الذي يسمى بمرض الإيدز هو مرض مناعة. أمراض أخرى تسمى مرض خلل المناعة. خلل المناعة زي مرض الروماتويد أو مرض الذئبة الحمراء أو مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط أو مرض حمى البحر الأبيض المتوسط أو مرض دي. أمراض الجسم الإنسان بيصارع خلايا الإنسان، يعني جهاز المناعة بيحارب نفسه، بيحارب البدن نفسه، يعني في حرب داخلية. أعيذكم وإيانا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي مرض الروماتويد على سبيل المثال جهاز المناعة بيهاجم مفاصل الجسم ظنا ان هذه الأغشية المغطية للمفاصل هي أغشية دخيلة على الجسم كأنها ميكروبات، فيبدأ في صراع شديد بينه. أغلب الأدوية اللي تؤخذ في هذه الأحوال أدوية تثبط من المناعة، فالإنسان ما يبقاش بيتعالج، ده بياخد أدوية تقلل من الإيه؟ من مناعة جسمه، فبالتالي يكون عرضة للإصابة بأي مرض آخر. فالحجامة هي عملية استثارة لهذه الجنود التي تدافع عن الجسم وتسمى بجهاز المناعة، وهي كرات دم بيضاء لها وظائف خاصة. هنيجي نشوف مكونات الدم عندنا، نجد ان الدم لو حطينا الدم في انبوبة استوار وحطيناه في جهاز الدوران طرد الذاتي يسموه سنترفيوج، اللي هو بنحطه في الجهاز يلف بسرعة بسرعات مختلفة، نجد ان الدم بيكون سائل أبيض في أعلى الأنبوبة وسائل أحمر قاتم أسفل الأنبوبة. السائل أعلى الأنبوبة هذا يسمى البلازما، البلازما اللي الدم بيسبح فيها، كرات الدم تسبح فيها. الجزء الغامق بيحتوي على ثلاث مكونات أساسية، وهي كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. كرات الدم الحمراء نجد ان في جسم الانسان البالغ اللي هو يعني بدا من 16-17 سنة، نجد ان في جسمه 25,000,000,000,000 كرة دم حمراء، رقم كبير جدا، 25,000,000,000,000 كرة دم حمراء. ايه فوائد كرات الدم الحمراء؟ فوائدها هي شيال للاكسجين، الخليه الحيه محتاجه انها تتغذى وتتنفس، تتغذى بمكونات الغذاء وتتنفس من الاكسجين. فالدم كرات الدم الحمراء تحمل الاكسجين الى سائر الخلايا، يعني هي تعتبر شيال للاكسجين، تنقله من القلب الى كل خلية في الجسم. المشكلة اللي بتطرأ هنا يا اخوانا، ودي انا بأحذر منها اخوانا المدخنين، ان كرة الدم الحمراء الجانب اللي بيحمل الاكسجين عليه، يعني لو هنرمز ليها ان هي سيارة وليها الصندوق اللي بيحط فيه الاكسجين، يحب اكثر اول اكسيد الكربون 25 مرة عن حبه للاكسجين. يعني لو لقى اول اكسيد الكربون يحمله ما يحملش ايه؟ اكسجين. فالانسان المدخن يرتفع في جسمه اول اكسيد الكربون، فتيجي كرة الدم الحمراء تجد امامها اول اكسيد كربون واكسجين، تروح شايلة اول اكسيد كربون وما تشيلش ايه؟ اكسجين، وتذهب بيه للخلية، فالخلية تتضرر، الخلية عايزة اكسجين، تبدأ تعاني من نقص الاكسجين. لذلك المريض، وانا اقول المريض لانه في امراض كثيرة من المدخنين، بيعاني من اجهاد مبكر، يبذل اي مجهود يتعب، عكس غير المدخن، لان غير المدخن الخلايا يصلها كم كافي من الاكسجين، ولكن المدخن بيصلها اول اكسيد الكربون اكثر، لان هو بيحمل في الجزء اللي بيحمل فيه او الاكسجين لا يستطيع انه يحمل غازين في نفس الوقت، لا يستطيع انه يحمل اكسجين واول اكسيد الكربون، فبيملا الجزء هذا اول اكسيد الكربون فيمتنع الاكسجين انه لا يجد ما يحمل عليه الى باقي الخلايا. كرات الدم البيضاء دي تسمى كرات الدم الدفاعية، مقدر حجمها في جسم الإنسان ب 42 مليون خلية في الجسم. هي خلية مقاتلة مدافعة ليها أشكال مختلفة، يعني المسألة علمية أكثر. إحنا بس إيه نفهم إيه اللي في جسمنا. توجد صفائح دموية، هذه الصفائح الدموية تسمى الصفائح الدموية الحنونة، وظيفتها ترميم الثغرات وتبرع الأخطار عن الجسم. فهي وظيفة هامة جدا عند كل جرح. لو في إنسان عنده الصفائح الدموية قليلة مش هتقدر تقفل مكان الجرح اللي حصل ده. لذلك احنا بنقول في أمراض بتبقى أمراض عجيبة، لو قلت الصفائح الدموية فيها يبقى الإنسان عنده سرعة النزف عالية. لذلك أنا أحذر إخواننا اللي بيقوموا بعمل الحجامة دون قراءة لنتائج التحاليل عند مرضى بعينهم بيشوفوا نسبة الصفائح الدموية دي. لو نسبة الصفائح الدموية أقل من معدلها يبقى هنا في أثناء الحجامة يبقى في حرص شديد، بل نقول نلجأ لأنواع الحجامة اللي ما فيهاش تشريط أولى من التشريط في هذه الحالة. بعد ما استعرضنا مكونات الدم بصورة سريعة جدا، نجد ان في جسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى جعل ما يسمى انتقائية الخلايا لمكونات الدم. انتقائية الخلايا لمكونات الدم يعني بمعنى ايه؟ العين مثلا نلاقيها تنتقي فيتامين ألف من الدم، انه مفيد جدا ليها للرؤية. نجد ان الكبد ينتقي من مكونات الدم ما يفيده اكثر. نجد ان كل عضو بيستفيد، العظام تنتقي الكالسيوم والفوسفور من الدم عن غيرها من الخلايا. يعني لو تخيلنا العضلة او تخيلنا الاغشية الرخوة بدأت ترسب كالسيوم زي ما بترسب في العظم هتبقى مشكلة، ولكن كل عضو يرسب فيه او يختار من الدم ما يحتاج. يعني مش متخيلين احنا ان المسألة ازاي ماشية. ودم معروف مكونات كل شيء في الدم ده بيمشي جوه الاوعيه الدمويه لحتى يصل للشعيرات الدمويه، بس عند كل عضو كل عضو ينقي ما يحتاج من هذه المكونات. عضو ياخذ الفيتامين ألف، عضو ياخذ فيتامين ب اكثر، عضو يستفيد اكثر فيتامين ج، عضو يستفيد اكثر من الكالسيوم والفسفور، عضو يستفيد أكثر من هذا. ليه؟ لأن له خاصية انتقائية. يعني لا نملك أمام هذه الخاصية لأن احنا نقول إيه سبحان الله. يوجد أيضا في جسم الإنسان لغة بين الخلايا، لغة حوار، خلية تتحدث مع خلية. هذه اللغة قديما كان يظن ان هي عن طريق مجال كهربي بيحدث في الخلية، كل خلية حية بينتج عنها مجال كهربي. وقد ثبت فشل هذه النظرية ان وجدوا ان الطاقة الكهربية اللي طالعة من كل خلية طاقة قليلة جدا، والمقاومة اللي موجودة في غلاف الخلية مقاومة عالية جدا. فقالوا كيف تنتقل هذه شدة التيار البسيط عبر هذا الغلاف المتكون من الدهون الفسفورية المقاومة جدا لشد التيار. ومعروف عند اخواننا ان ايه ان المقاومة تتناسب تناسب عكسيا مع شد التيار، او شد التيار تتناسب تناسب عكسيا مع المقاومة، تزيد المقاومة يقل شدة التيار وهكذا. وقالوا قديما ان ممكن يكون بتنتقل الخليه من خليه او بتتحدث خليه لخليه عن طريق ما يعرف بالنداء البيولوجي او النداء علم الاحياء البيولوجي، ان كل خليه لها شفره خاصه في النداء، شفرات كثيره خارج الخليه تقول للخليه دي افرزي هرمونات فتديها شفره معينه من الاحماض الامينيه. وجد ان هذه النظرية ما ينفعش تشتغل لانها محتاجة وقت طويل جدا وملايين الشفرات. فالنظرية الحديثة، ولما بتكلم عن النظريات بحاول ألفت نظركم لشيء، ان احنا اتكلمنا عن هذا في التمايز في الطب الاسلامي عن غيره من الطب الحديث، لان في الطب الحديث كل
أعوام بتأتي بنظريات جديدة تفسد النظرية القديمة، ودي في شتى العلوم. يعني حتى في القوانين الجنائية نجد قانون كذا، نجد تعديل للقانون الجنائي كذا. ليه؟ لأن هذا صنع البشر، وصنع البشر تعتريه الأغيار، إنما صنع الله سبحانه وتعالى.
سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
المجال اللي وجدوا ان الخلايا بتتحدث في مجال يسمى المجال الكهرومغناطيسي بين الخلايا، ودل على اساسه استطاع العلماء الان شرقا وغربا ان يؤصلوا السبب العلمي للابر الصينيه. يعني توجد دلوقتي اسباب علميه ليه واحد يتنبه بابره في مكان عند قدمه فاذا بالعضله اللي خلف ودنه تشتغل. طب لا يوجد بينهم ما يسمى بالمسار التشريحي او الالتقاء التشريحي، مفيش مسار تشريحي نراه عينينا، ولكن يرى ما يسمى بالمجال الكهرومغناطيسي اللي بيصل بين هذه النقاط. ايضا نقول ان عمر كرات الدم الحمراء بيصل الى 120 يوم، يعني 4 أشهر الكرة تكبر وتهرم، تعجز سن 90 يوم 100 يوم ثم تموت في سن 120 يوم. الكرات اللي عجزت اللي وصلت 90 يوم تسمى كرات هرمة، بتفقد خاصية مهمة جدا من وظائفها وهي خاصية المرونة وخاصية السرعة، فتمشي بطيئة جدا في الأوعية الدموية، تمشي بطيئة، وعندما تسير تسير في صورة مجموعات تسمى رولو. رولو يعني مجموعات متشابكة ماسكين في بعض، وكأنها عجوز ماسك في غيره في غيره في غيره، ماشيين مجموعات. هذه المجموعات عندما تصل إلى الشعيرات الدموية تركن على جدران هذه الشعيرات. لماذا؟ لأن ضغط الدم يكون مرتفع في الشرايين والأوردة، لكن في الشعيرات الدموية ضغط الدم بيكون منخفض جدا، فما فيش قوة دفع بتدفعهم مع الدم اللي ماشي. كرات الدم السليمة الصحيحة الفتية الجديدة النشطة الشابة نجدها بتندفع مع كرات مع تيار الدم، بينما الكبيرة الهرمة التي فقدت هذه الوظيفة يعني بمفهوم فلسفي ما تصدق تلاقي حيطة تروح ركنة عليها، فترسن على جدران الأوعية الدموية الرفيعة فتسبب ما يعرف بالجليطات. الجليطات بعض فايبرز أو تتجمع معها بعض الصفائح الدموية مع هذه الكرات الدم الهرمة أو الميتة اللي بلغت 120 يوم ومات. اللي ماتت مع الكرات الهرمة مع بعض الصفائح الدموية مع بعض الألياف تكون ما يعرف بالجليطة في الشعيرات الدموية البسيطة. لذلك نجد عند كبار السن لون الجلد في الأطراف يتغير، بيكون أغمق من اللون المعهود. ليه؟ لأن هذه أصبحت محطة لكرات الدم الهرمة في الأوعية الدموية السطحية وهي الشعيرات فتركن إليها. أيضا نجد مواد مسببة للألم تسمى المواد الحرة مؤكسدة، تسمى الفري راديكال. الفري راديكال دي وظيفتها تكثر مع المدخنين وتكثر مع كبار السن وتكثر للناس اللي ما بيقوموش بمجهود عضلي، اللي هم واخدين الحياة ببساطة. وهنا يحضرنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم، يعني هنا حث على ان الواحد يتحرك ويبذل مجهود ويعمل بيده. بنقول ان الاماكن دي وهي اماكن الشعيرات الدمويه بيتجمع فيها هذا الخليط العجيب بين كرات دم هرمه ومواد بنسميها الفري راديكالز او المواد الحره المؤكسده، ومعها ايضا نواتج احتراق تتجمع في هذه الشعيرات الدموية وتكثر وتزيد مما يعرقل من سرعة الدم أو مسارات الدم لارتواء الأعضاء، إن العضو محتاج يرتوي بدم، نسبة الدم كفاية تحتوي على أكسجين، تحتوي على عناصر غذائية، تحتوي على طاقة. فإذا عرقلت هذه العضو لا يستطيع أن يؤدي ما عليه. سؤال هنا يقول، طب هل الحجامة، أو ده في احنا بنتكلم في الجانب العلمي، أعرف إن الكلام هيبقى شديد يعني محاضرة تنفع أكثر المتخصصين والأطباء. بنقول واحد يسأل سؤال يقول طيب هل الحجامة، ما ارتباط سطح الجلد بالأعضاء الداخلية؟ يعني حجامة، نعم فهمنا إنه يحصل بعض تكوين بعض تراكم الدم في الجلد وهنشرط هذا الجلد ونخرجه، بس ما علاقة هذا بعضو داخلي مثل الكبد أو المعدة أو البنكرياس أو ما علاقته بالمخ؟ نقول إن في علم الأجنة بيتكون جسم الإنسان من 3 طبقات. الطبقة اللي بيطلع منها الأعضاء الداخلية بيطلع معها الجهاز العصبي، وهي طبقة تسمى بطبقة الإكتودير. فالجهاز العصبي والأعضاء الداخلية نشأوا من نفس الطبقة، فنجد إن جسم الإنسان من الخارج مغطى من الخارج بشبكة هائلة من الشعيرات العصبية التي لها اتصال وثيق بالأعضاء الداخلية. على سبيل المثال، مريض القلب يشتكي بألم في فكه الأيسر وكتفه الأيسر، يعني بيجيله ذبحة صدرية في قلبه، نجد أول ما يشتكي يمسك الكتف أو يمسك الفك. ما علاقة هذا بالقلب؟ نقول إن الاثنين مرتبطين في أعصاب حسية واحدة. نجد ما يسمى بالألم اللي بيسمع يعني إيه؟ الألم في مكان في عضو ما، ولكن أثره زي مثلا، وده كل النساء بتعرفه، أثناء الدورة المشكلة بتكون في عضو داخلي وهو الرحم، إنه بيحصل فيه ارتواء دموي شديد في جدران وتتضخم جدر الرحم الداخلي، نجد مصاحب بآلام في الظهر لأنه يشترك مع الظهر في النهايات العصبية. ودي الناس بتشوفها عادي، يعني كل الناس ترى هذا انه امر طبيعي. فوجد انه يمكن التأثير على الاعضاء الداخلية عن طريق استثارة الجلد من الخارج، لانه يشترك معه في نفس الشبكة العصبية. وهنا نقول ان اللي يقوم بالحجامة يكون طبيب لهذا السبب ايضا، لانه يعلم ان العضو الداخلي أين يمثل على سطح الجلد من الخارج، لأن كل مناطق العمود الفقري من النخاع الشوكي لها بنسميها سيجمنت، يعني قطاعات، كل قطعة في النخاع الشوكي لها جزء على سطح الجلد يمثلها وجزء آخر مع عضو داخلي. فعند تنبيه هذا يبقى احنا بنؤثر بطريقة عكسية على العضو الداخلي. لو تخيلنا ان مسألة، يعني واحد يقول طب هل الهدم والبناء في كرات الدم الحمراء يستلزم ان انا لازم اشرط؟ احنا قلنا في الحلقة الاولى ان الانسان عليه انه يفعل هذه للتخلص منه، وقلنا هنقول الجوانب العلمية. الجوانب العلمية ان يوجد في جسم الانسان الهدم والبناء في كرات الدم الحمراء مستمر، ففي السنة الواحدة يلد ويموت ما يقارب من 75,000 بليون خلية. انا بقول الارقام دي عشان نشوف حجم العمل الهائل الذي ليس لك فيه أي دخل. لو تعطل هذا لحظة تجد الإنسان يصاب بأمراض عضال، الإنسان يعيش ويسير ويأكل ويشرب وينام ويستمتع بحياته دون أن يدرك أن في هذا الجسم مصنع إلهي يعمل ليل نهار. لو تخيلنا حجم بس كرات الدم الحمراء، الحجم اللي بيولد ويموت في العام الواحد 75,000 بليون خلية. يعني سبحان الله نجد وفيات وولادات في كل لحظة في جسم الإنسان، المحيي المميت، وكأنها تسبيحات تسبح بها تراث الدم الحمراء داخل جسم الإنسان في كل لحظة وفيات وفي كل لحظة ولادات دون أن ندري. يعني ولولا الله سبحانه وتعالى أولا، ثم وظائف الكبد والطحال والكليتين والشعيرات الدموية لتحول دم الإنسان إلى جلطة واحدة كبيرة يتجلط. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الحياة، فجعل لنا أجهزة زي الكبد والطحال والدم أيضا والشعيرات الدموية، جعل مكوناتها ووظائفها تخدم أن الدم يفضل سائل والحركة تستمر حتى لا يتجلط دماءنا في العروق. هنا لنا مقولة قالها أحد العلماء، وهي مقولة ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين، قال إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية، كالفلاحة والحياكة بل الحجامة، فإنه لو خلى بلد عن حجام لأسرع الهلاك إليه، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. مقولة هذا العالم مقولة مهمة، لأن كثير من الأطباء يتنحوا عن هذا العمل ويعرضه. أنا أردت أسوق هذه المقولة مع الجانب العلمي، يعني يقينا مني أن كثير من الأطباء المهتمين هم اللي هيحاولوا يبحثوا عن الجانب العلمي للحجامة، فبقول لهم هذا العالم الجليل أراد بهذه المقولة أن يدلل أن الهلاك بيسرع للقوم إذا فرطوا في فروض الكفاية، لأن إذا لم يقم بها أحد المهتمين أصبحنا متخلفين. يعني كل دولة مسلمة، كل بلد لابد أن يكون فيها فلاح يفلح وصانع يصنع، وكذلك حجام، وكذلك مهندس صواريخ، وكذلك الأمة تتربى متى؟ عندما نعتمد على غيرنا فنفرط في فروض الكفاية. أما نفرط في فروض الكفاية تأثم الأمة بأكملها، فلذلك بنقول الحجامة يقوم بعملها طبيب. طب إذا تقاعس الطبيب وفرط في هذا الدور، فالبلد لا تريد أن تأثم، يعني كل قرية أهل قرية لابد أن يقوم أحد المهتمين بإحياء هذه السنة ويؤدي هذا الدور حتى يتقدم طبيب فيقوم به فيكفيه فرض الكفاية. لأن كثير من الهجوم نجدهم على الإخوة اللي بيمارسوا هذا العلاج، ونقول بالتجربة في بلاد الإسلام كانت من تقوم بمساعدة النساء على الولادة كانت الداية، وفضلت الداية تعمل كفرض كفاية عشان تعصم النساء من تكشف عوراتهم على الرجال، حتى ان كثر عدد الطبيبات فاصبح هنا دور هؤلاء قليل، لان هنا اصبح دور فرض الكفاية قام به من النساء غيرهم من الطبيبات. وكذلك اعمال كثيرة يعني نور الدينها بسرعة، المجبرات مثلا كان يقوم بهذا العمل حتى زاد عدد اطباء العظام، الحلاق كان يقوم بعمل طبيب الجراحة في فتح الخراريج والطهارة وغيره، حتى ما أصبح الأطباء اللي بيقوموا بهذا العمل يكثر عددهم، المجتمع تدريجيا يقبل الطبيب. لذلك أنا أشجع من هنا الأطباء أن يتعلموا ويؤدوا هذا. في أيضا نظرية علمية نختم بها الجوانب العلمية للحجامة، ونظرية تعرف باللغة الإنجليزية للباحثين باسم نيورال بلاستيسيتي. دي نظرية جابوا قرد من قرود البابون ومنعوا مسارات الدم عن الفص الأمامي الأيمن في المخ عند هذا القرد وهو طفل، وبدأوا الباحثين يدولوا تدريبات وتمرينات فتشل في الجانب الأيسر، يعني لما بيعطلوا الجانب الأيمن المسؤول عن الحركة شل هذا القرد الطفل في الجانب الأيسر. وجدوا شيء عجاب، أما بدأوا يعملوا تمرينات وتنبيهات كهربية وحجامات على هذا الجانب، فإذا بالقرد يستطيع أن يحرك الجانب الأيسر ذراعه ورجله. بالتشريح الميكروسكوبي وجدوا أن خلايا المخ السليمة خرجت تفريعات من عندها، يعني لما بنقعد نستحس هذه ننبه نجد أن هم عطلوا بعض الخلايا المسؤولة، ولكن الخلايا المحيطة أشفقت على هذه الوظيفة فطلعت تفريعات، طلعت ما يسمى بالإطعام المسكين، وكأن خلية يتيمة، فإذا بالخلية القريبة أن تمد لها يد المساعدة فتعينها على أداء وظيفتها. بل أكثر من ذلك أجروا عملية جراحية لقرد آخر، نزعوا منه الفص الأمامي الأيمن على سبيل المثال فشل الجانب الأيسر، اتنزع بالكلية شلوه. وبدأوا يعملوا التنبيهات اللي بالكهرباء وبالتمارين وبالحجامة وكل وسائل التنبيه في الجلد، فإذا بالقرد تعود إليه الحركة، هي لم تعود كما كانت 100% ولكن استطاع أنه يمشي. فوجدوا من العجب أن خلايا سليمة مدت يد المساعدة لهذه الوظائف اللي كانت نزعت بنزع الإيه. لذلك لما نيجي نقول الحجامة تفيد في علاج الأمراض اللي فيها شلل مخي عند الأطفال على سبيل المثال، شلل مخي يمكنك علاجه؟ نعم يمكن علاجه عن طريق هذه النظرية التي أصلت وتسمى بنظرية النيوروبلاستيسيتي، إن ما فيش طفل عنده شلل مخي عنده إن كل الخلايا مش شغالة، لو كل الخلايا مش شغالة يبقى الطفل ده إيه؟ يعني ماجي. لكن في خلايا شغالة بيقدر يقوم ببعض الوظائف والبعض لا. فإحنا كل ما نقوم به بما يسمى بالحجامة والتأهيل هو استثارة الخلايا السليمة أن تمد هذه المعاونة للخلايا الإيه؟ الضعيفة. يبقى نلخص الجوانب العلمية للحجامة. أولا نمرة واحد هو تفريغ الشعيرات الدموية من المواد الضارة التي تحتوي على كرات دم حمراء هرم، وعرفنا حجم الجثث الهائلة في جسم الإنسان اللي محتاجة ان احنا نتخلص منها، والتخلص من نواتج الاحتراق التي عزلت في الشعيرات الدموية. وفهمنا ليه في الشعيرات الدموية، هيجي واحد يسأل طب ما انا اقدر اخد من وريد دم في سرنجة، نقول له لا، الوريد يحتوي على كرات دم فتية، كرات دم قوية، كرات دم. ونقول حاجة نحكم بيها بعد هذا، نقول يبقى أول حاجة دلوقتي بنعمل ما يسمى بتسليك شبكة الأوعية الدموية اللي في الشعيرات الدموية، تسليك من هذه الشوائب التي تسد وتمنع الارتواء الدموي للأعضاء. نمرة اثنين ان احنا بننبه المسارات العصبية التي تشترك مع العضو الداخلي، وضربنا عليها مثل ايه؟ القلب والنقاط المؤثرة، آلام الظهر والدورة وهكذا. الطريقة الثالثة أو النظرية الثالثة نظرية استثارة الخلايا السليمة العصبية السليمة أن تمد يد المعاونة للخلايا العصبية، يعني اللي تفيد في حالات الشلل، وقلنا نظرية النيورال بلاستيس. الجانب الآخر من هذه الجوانب وهو جانب قلنا الطاقة الكهرومغناطيسية اللي في جسم الإنسان، إن توجد محطات في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان تشترك مع محطات أخرى في سطح الجلد، وهي دي ما تعرف بنقاط الطاقة اللي موجودة في الإبر الصينوية. بتنبيه هذه النقاط تنبه الداخل. بهذه الطريقة نكون لخصنا الجوانب العلمية للحجامة وكيفية العمل الداخلي، ما يحدث عند تشريط وإخراج بعض الدم. قلنا هنقول لكم نتائج بحث أجر عقدوا مقارنة ما بين الدم الخارج من الحجامة من شعرات دموية و خارج من وريد وجد الآتي. نمرة واحد، وجد أن الدم الخارج من الشعيرات الدموية أي من الحجامة يحتوي على نسبة كرياتينين عالية، والجسم مما يتخلص من الكرياتينين هو مادة فذة ضارة للجسم، بينما دم الوريد لا يحتوي على هذه النسبة. الدم اللي خارج من الحجامة يحتوي على كرات دم حمراء هرمة وميتة وعجوزة، بينما الدم اللي خارج من الوريد يحتوي على كرات دم حمراء فتية قوية سليمة. الدم اللي خارج من الحجامة يحتوي على كرات دم بيضاء قليلة فمبيأثرش على المناعة، بينما الدم اللي خارج من الوريد يحتوي على كرات دم بيضاء كثيرة، لذلك التبرع بالدم بيتبرع بدم نقي يحتوي على كل مكوناته. وهنا نذكر شيء، ان الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحفيظ، الحفيظ جعل المكونات الاقل كفاءة الشوائب موجودة في السطح الخارجي للجلد، لذلك الانسان لما يجرح لا يفقد من الدم الغالي اللي موجود جوه الاورده واللي موجود جوه الشرايين، بينما لما يتجرح يفقد الدم اللي هو الدم الايه الاقل اهمية. ونحذر اخواننا ان هم يسموه الدم الفاسد، ان دم المؤمن لا يفسد. اقول قولي هذا واصلي واسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل